أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دخل الشيخ الأعظم في مطلب جديد، حيث إنه في البحث السابق ذكر بأنه يجوز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المحللة، فتعدينا في مسألة الدهن المتنجس من مورد النص وهو الاستصباح إلى غيره من المنافع، والكلام الآن يقع في التعدي من أصل الدهن المتنجس إلى باقي المائعات المتنجسة. فهل تجوز المعاوضة على غير الدهن المتنجس من المائعات مع فرض وجود منفعة محللة مقصودة؟ فالبحث يكون بلحاظ التعدي، عليكم السلام، بلحاظ التعدي عن المورد لا عن الغاية، حيث إننا في البحث السابق تعدينا عن غاية الاستصباح في مورد الدهن إلى باقي الغايات. الآن التعدي عن نفس المورد من مورد الدهن المتنجس إلى باقي الموارد، فهل يصح ذلك أو لا؟ رحمك الله. الشيخ الأعظم يقول المصحح لطرح هذا البحث هو أننا إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء فإنه يوجد عندنا وجهان يمكن أن يستفادا من كلمات الفقهاء بلحاظ المانع. فتارة نرى بعض الأصحاب عندما تعرضوا إلى مسألة بيع المتنجس ذكروا هكذا: لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن، فمقتضى الإطلاق المقامي في هذه العبارات في كلمات الفقهاء حيث لم يجعلوا في رتبة المستثنى إلا الدهن ولم يذكروا فردا آخر غير الدهن، مقتضى الإطلاق المقامي هو أنهم يرون حرمة الانتفاع بالمائعات المتنجسة، وإلا لذكروا فردا آخر في رتبة المستثنى. فظاهر كلام المشهور حيث إنهم اقتصروا على استثناء الدهن هو عدم جواز بيع ما عداه، وهذا تمسك بالظهور أي الإطلاق المقامي. وتارة لا نحتاج إلى الإطلاق المقامي بل بالناس كما ذكر صاحب المسالك بالأمس، حيث إن صاحب المسالك صرح بأن الأصحاب نصوا على عدم جواز بيع المائعات المتنجسة سواء كانت لها منافع محللة أو لم تكن لها منافع محللة، وذكر أن هذا هو نص الأصحاب. فهذان تعبيران في كلمات الفقهاء يوجب التأمل والريب في هذه المسألة، ولهذا نحتاج إلى تنقيح هذا المطلب. ومن جهة أخرى التي تكون في قبال ما ذكر في قبال الإطلاق وتنصيص الأصحاب هو ما ذكره الشيخ الأعظم مفصلا في مسألة جلد الميتة، حيث ذكرنا هناك بأن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين دوران المانع عن بيع النجس أو المتنجس مدار جواز الانتفاع وعدمه. فأرجع الشيخ الأعظم كلمات الأصحاب في بحث جلد الميتة إلى مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل. هذا الذي أخرجه الدليل فيه كلام تارة يدعى أن ما أخرجه الدليل هو خصوص مثلا أليات الميتة، كما بحثنا بأن يدعى بأن أليات الميتة لها منفعة محللة، غايته أن النص الخاص استثناها. أو ما سيأتينا إن شاء الله بأنه قد يدعى أن مطلق النجس في قبال المتنجس قد استثناه الشارع، فالقاعدة تقول كل ما كان الشيء له منفعة محللة فيجوز المعاوضة عليه إلا مطلق النجس، نجس العين يعني، حيث سيأتينا بحث إن شاء الله يدعى بأن الأصل في نجس العين هو شنو؟ هو عدم جواز المعاوضة، وأما ما عدا ذلك فهو على القاعدة وهو جواز الانتفاع. إذن يوجد ها هنا في كلمات الأصحاب نوع من شنو؟ نوع من التقابل والتضارب، فاحتاج الشيخ الأعظم أن يطرح هذا البحث في هذه المسألة. الشيخ الأعظم يقول الصحيح في هذه المسألة هو جواز المعاوضة على المائعات المتنجسة إذا فرضت المنفعة المحللة المقصودة، ويتم ذلك بتمامية المقتضي وارتفاع المانع. فالكلام يقع في نقطتين، النقطة الأولى تمامية المقتضي، تارة يتمسك لإثبات جواز المعاوضة بالأصل العملي، وتارة يتمسك بالأصل اللفظي. أما الأصل العملي فقد تمسك الشيخ في الكتاب بالاستصحاب، فقال مقتضى الاستصحاب جواز المعاوضة على ماذا؟ على المائعات المتنجسة. فما هو تقريب دليل الاستصحاب في المقام؟ وهل هو استصحاب تنجيزي أو هو استصحاب تعليقي؟ حيث إن هنا كلمات أو هنا كلام عند الشراح وعند المحشين في شرح كلام الشيخ الأعظم. ولكي نجمع وندقق في المطلب نطرح المطلب هكذا، ركزوا. فنقول في بيان الاستصحاب، تارة يدعى أننا نريد أن نستصحب الحكم التكليفي، وتارة يراد استصحاب الحكم الوضعي، وعلى الثاني إما أن يراد استصحاب الجعل وإما أن يراد استصحاب المجعول والفعلية. فهنا ثلاث احتمالات وصور للاستصحاب. أما الصورة الأولى وهو التمسك باستصحاب الحكم التكليفي، ببيان أنه يوجد عندنا مائع متنجس، نشك هل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز تكليفا، فيقال هذا الدهر أو هذا المائع قبل أن يتنجس لا إشكال أنه يجوز إنشاء المعاوضة عليه، فعندنا يقين سابق بأن المائع نفس الموضوع، المائع قبل التنجس تجوز تكليفا المعاوضة عليه، بعدما تنجس نشك هل تجوز المعاوضة عليه أو لا، نستصحب جواز المعاوضة.
ولا يقال بأن الموضوع قد تغير لأن المتيقن هو المائع غير المتنجس، والمشكوك هو المائع المتنجس، فقد تغير الموضوع فلا يصح الاستصحاب، إذ يجاب عنه كما ذكر في بحث الاستصحاب أن القيد أو الوصف تارة يكون بنظر العرف من الحالات الطارئة على الموضوع التي لا توجب تغير الموضوع عرفا، بل هو من الحالات الطارئة على الموضوع ولا يوجب تغيير الموضوع، وهذا يسمى باصطلاحهم الحيثية التعليلية لا الحيثية التقييدية، أي سنخ حيثية لا توجب تغير الموضوع بالنظر والارتكاز العرفي، وتارة يكون الوصف أو القيد الذي تغير في الموضوع من الأمور التي توجب تغير الموضوع بالنظر العرفي، ويسمى بحيثية بالحيثية التقييدية. والمرجع في تحديد وحدة الموضوع وعدمه المرتكز العرفي والنظر العرفي. فإذا رجعنا إلى العرف فإنه لا إشكال أن العرف يرى أن النجاسة الطارئة على العين ليست موجبة لتبدل الموضوع عرفان، فالثوب مثلا قبل أن يتنجس هل هو غير الثوب قبل بعد أن يتنجس؟ الثوب واحد، ولهذا يقال الثوب عرضت عليه النجاسة، فهو من الأمور العارضة والطارئة بالنظر العرفي. كذلك أيضا المائع، المائع كالماء كالنفط وما شاكل ذلك، بعدما عرضت عليه النجاسة لا يقال عرفا تغير الموضوع، بل العرف يقول هذا موضوع واحد طرأ عليه وصف جديد وهو وصف النجاسة. إذن وصف النجاسة ليست من الأمور الموجبة لتغير الموضوع بالنظر العرفي، وحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب لوحدة الموضوع، فيقال عندنا مائع، هذا الماء نعلم بجواز المعاوض عليه، الآن نشك فنستصحب ماذا؟ فنستصحب الجواز. وهذا الاستصحاب إنما يتم بشرطين غير هالإشكال يعني. الأمر الشرط الأول أن يكون عندنا شك بلحاظ الحكم التكليفي، أي أننا نشك هل تجوز تكليفا إنشاء المعاوضة أو لا يجوز تكليفا، وإلا مع عدم الشك فلا معنى لجريان الاستصحاب. الشرط الثاني أن نفترض أن هناك أثر مترقب من هذا الاستصحاب، إذ قد يقال هب أنه أثبت جواز الإنشاء والمعاوضة تكليفا، إلا أن هذا لا يغني ولا يسمن من جوع، إذ الغرض المترقب في المعاملات الحكم الوضعي وهي الصحة والنفوذ لا الجواز التكليفي، فمجرد الجواز التكليفي لا معنى له في محل البحث، لأن محل البحث المهم فيه هو شنو؟ الجواز الوضعي والنفوذ الوضعي، فلا معنى للتمسك بالحكم التكليفي. ويجاب عن هذا حيث أنه أشكل على الشيخ أو أشكل على كذا، أنه هذا لا يتم بناء على مسلك الشيخ هذا الكلام، لأن الشيخ الأعظم يرى بأن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، ولهذا إذا أردنا أن نجري الاستصحابات فينبغي أن نجري الاستصحاب في وين؟ في منشأ الانتزاع في الحكم التكليفي حتى يترتب الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي مترتب على ثبوت الحكم التكليفي إما بالوجدان أو بالتعب أو بالتعبد، فببركة الاستصحاب المنقح للحكم التكليفي نستطيع أن نثبت الحكم الوضعي، وليس هذا من الأصل المثبت، لأن موضوع الحكم الوضعي هو ثبوت الحكم التكليفي. متى ما ثبت الحكم التكليفي بأمارة، بوجدان، بتعبد، تنقح موضوع الحكم، ماذا؟ الحكم الوضعي. إذ ليس معنى الزوجي عند الشيخ إلا جواز الوط، إلا جواز النظر، إلا وإلا هناك بعض الأحكام إذا ثبتت ثبت الحكم الوضعي. فيراد من استصحاب الحكم التكليفي في المقام إثبات الحكم الوضعي. إذن الطريق والإسلوب الأول لجريان الاستصحاب هو جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم التكليفي، وببركته نستطيع الوصول إلى الحكم الوضعي ولو بناء على نظرية الشيخ. إذا بنينا بعمل خفة تفاصيل أكثر، إذا بنينا أنه يكفي إثبات جواز الإنشاء تكليفا لإثبات الحكم الوضعي، يعني بحث عنهم، خب هذا الحكم الوضعي منتزع من حكم تكليفي صحيح، ما هي الأحكام التكليفية التي إن وجدت استطعنا أن ننتزع الحكم الوضعي؟ هل مجرد جواز الإنشاء تكليفا؟ هذا يحتاج، هذا محل بحث، يحتاج إلى بحث البيع إنشاء إن شاء الله، فقط إشارة للمطلب. هذا الأسلوب الأول شيخ حسن لشنه؟ لإجراء الاستصحاب. الأسلوب الدوم هو استصحاب الحكم الوضعي بلحاظ عالم الجعل، بأن يقال إذا رجعنا لعالم الجعل وشككنا هل أن الشارع جعل الصحة والنفوذ للإنشاء المتعلق بالمائع المتنجس أو لا، فشكنا في الجعل الكلي، فيقال نجري الاستصحاب بلحاظ الجعل، حيث إننا نعلم بأن الشارع لا إشكال أنه رتب أثر الصحة والنفوذ على الماء غير المتنجس، فيجوز بيع الماء غير المتنجس والنفط وما شاكل ذلك، فلا إشكال عندنا أن الشارع رتب الصحة والنفوذ على الماء الطاهر، وإنما نشك هل رتبه على الماء بعد وصف النجاس التنجس أو لا. فعندنا يقين سابق بثبوت الجعل وهو الصحة على هذا الموضوع، عندنا شك في بقاء هذه الصحة وبقاء هذا النفوذ إلى هذا الموضوع، فنستصحب بقاءه إلى ماذا؟ إلى بعد التنجس. إذن عندنا مائع، أقول هذا المائع أقطع بأن الشارع جعل له الصحة والنفوذ، فيوم كان ماذا؟ يوم كان طاهرا، الآن أشك فأستصحب بقاء هذا الوجود أو هذه الصحة وهذا النفوذ، وهذا الاستصحاب تنجيزي لا أنه استصحاب تعليقي، لأنه عندنا يقين سابق بأنه هناك جعل وصحة ونفوذ للماء غير المتنجس، وإنما نشك في امتداد هذه الصحة وامتداد هذا النفوذ لهذا الموضوع بعد وصف التنجس. هل هذا الاستصحاب ينفع أو لا ينفع؟ هل استصحاب الجعل ينفع في المقام أو لا ينفع في المقام؟ ما هو رأيكم؟ نعم اللي غير مبنى الشيخ، موضوع مختلف، ما حضرته أول الدرس قلنا أن الموضوع مختلف شيخنا، قلنا هذه من الحيثيات التعليلية التقييدية. نعم كيف لازم أصل مثبت يعني شيخنا؟ كيف أصل مثبت اليوم؟ صح صح شيخ حسن، كيف أصل مثبت؟ ليس لها مفهوم. مفهومة للقاء إلا إذا كان في مقام التحديد. أصل مثبت، كيف أصل مثبت؟ نطق على لسانك روح القدس.
لأن الشيخ تحت المهم بالنسبة للحكم الفعلي المجهول صحيح؟
ما أدري.
هكذا يفترض
يعني. نعم. كيف؟
فإذا استصحبنا مجرد الجعل.
ويثبت المجعول.
زين. ففعلية المجعول صار من لوازم. من لوازم. يعني ثبوت الجعل بالتعبد.
لا نقول. ذكرنا في بحث الاستصحاب مفصلا بأنه عندهم بحث عميق في بحث الاستصحاب ودقيق، وهو أن استصحاب الجعل هل يترتب عليه ثبوت المجعول والفعلية أو لا، أو أنه من الأصل المثبت. وذكرنا هذا البحث مفصلا في الاستصحاب التعليقي. فهنا أثيرت شبهة في المقام أو إشكال في المقام تبناه جماعة من الأعلام، ومنهم السيد الشهيد قدس سره. وحاصل هذا الإشكال بأنه ما هو محط الأثر ليس الصحة في عالم الجعل، وإنما فعلية الصحة والنفوذ في عالم المجعول، إذ ما يترتب عليه الأثر عالم الفعلية لا عالم الجعل. وغاية ما استطعنا أن نثبت بالاستصحاب أصل الجعل، فعلمنا بالقضية الجعلية بالتعبد، وهي أن الشارع جعل الصحة والنفوذ على الموضوع المقدر الوجود، وما يراد إثباته هو الصحة على هذا الموضوع، لا الصحة على الموضوع المقدر الوجود. والانتقال من عالم الجعل إلى عالم المجعول يحتاج إلى شنه؟ لا لازم. فيقال لازم أن الجعل باق وثابت هو أنه لو وجد موضوع المقدر الوجود في الخارج صار الحكم فعليا. لازم أن الجعل موجود على الموضوع المقدر الوجود أن مصداق أو ماذا فرد هذا الموضوع المقدر الوجود تحقق في الخارج صار الحكم فعليا، لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع. فحينئذ يقال الانتقال من عالم الجعل إلى عالم المجعول يحتاج إلى ملازمة، فيقال لازم بقاء الجعل مع تحقق موضوعه ثبوت شنو؟ ثبوت المجعول. وحينئذ يكون هذا استصحاب الجعل لإثبات المجعول يكون من الأصل المثبت، لأننا لم نستصحب المجعول، ما استصحبناه وهو الجعل ليس هو مصب الأثر، إذ مصب الأثر هو المجعول. فلازم ثبوت الجعل مع فرض تحقق موضوعه وجدالا هو ثبوت المجعول. فقالوا هذا من الأصل المثبت، وهو ليس بحجة. وهذا إشكال سيال في موارد الشبهات الحكمية، لأنك في الشبهات الحكمية إذا استصحبت الجعل ماذا تريد أن تثبت؟ تريد أن تثبت المجعول، والجعل مرحلة من مراحل الحكم والمجعول مرحلة من مراحل الحكم، فكيف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة؟ تحتاج إلى ملازمات، إذ لا توجد آية أو رواية تقول إذا ثبت الجعل وتحقق موضوعه ثبت شنه؟ المجعول. لو في آية أو رواية يكون شنه؟ يكون هذا الأصل ملازمة شرعية، ولكن لا توجد عندنا لا آية ولا رواية تقول إذا ثبت الجعل وتحقق موضوعه ثبت المجعول، وإنما هذه تحليلات من العقل الأصولي، فهي من اللوازم ماذا؟ من اللوازم العقلية وما شاكل ذلك. فهذا الاستصحاب لا يتم. ولكن ذكرنا هناك مفصلا في بحث الاستصحاب بأن هذا الإشكال لا يأتي، فراجع ثمة ما ذكرناه في الأستصحاب التعليقي عليها. الصورة خلنا في بعد نطول. الصورة الثالثة أن يقال أن نجري أن يقال بأن محط الاستصحاب المجعول للجع هروبا من إشكال الأصل المثبت، وهذا ما ذكره السيد الخوي ببرقية في كلامه. ما قال احتمالات، سيدي قال والاستصحاب في المقام تعليقي. كيف الآن بين المطلب؟ الصورة الثالثة كما عرفت أننا نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ الفعلية لا بلحاظ الجعل، فهنا هذا الاستصحاب بلحاظ عالم الفعلية من قبيل الاستصحاب التعليقي للاستصحاب التنجيزي. إذ نقول عندنا مائع متنجس، هذا المائع المتنجس يراد إثبات صحة المعاوضة عليه ونفوذها فعلا، ومن الواضح أن الصحة والنفوذ الفعلي متوقفة على إنشاء الطرفين للمعاوضة، فهل توجد حالة سابقة للصحة الفعلية والنفوذ الفعلي على هذا المائع المتنجس؟ هل يوجد صحة فعلية؟ لا يوجد كما هو واضح، لأن الصحة الفعلية والنفوذ الفعلي فرع إجراء المعاوضة والإنشاء على هذا المائع، والمفروض أننا بعد لم نفرض وجود معاوضة بل نريد أن نثبت صحة المعاوضة، فما يراد إثباته وهو هي دائما في التعليق احفظها، ما يراد إثباته وهو الصحة والنفوذ الفعلي ليس له حالة سابقة، فتأتينا مشكلة كيف تستصحب شيء ليست له حالة سابقة. فهنا فتح الأعلام باب يسمى بالاستصحاب التعليقي، بأن يقال هذا لو أجرينا المعاوضة والإنشاء عليه في الزمان السابق يعني قبل التنجس لكانت الصحة فعلية ولكان النفوذ فعليا، لو أنشأ الطرفان المعاوضة والبيع على هذا المائع المتنجس بالأمس قبل أن يتنجس لكانت الصحة والنفوذ فعلي، فعندنا قضية شرطية وهو صحة البيع فعلا على هذا المائع لو أجرى الطرفان المعاوضة عليه، وهذه القضية الشرطية ثابتة في الزمان السابق صحيح؟ هو زمان قبل التنجس. الآن أشك، هل هذه القضية الشرطية ما زالت ثابتة وهي أنه لو أجرى الطرفان المعاوضة على هذا الماء الآن ما زال الصحة فعلية والنفوذ فعلي أو لا؟ فأشك في بقاء القضية الشرطية لاحتمال أن وصف النجاسة مانع من الصحة الفعلية، فأستصحب أي قضية؟ القضية الشرطية، فأقول لو بس هي قضية لو أجرى الطرفان المعاوضة والإنشاء على هذه العين لكانت الصحة فعلية، هذه القضية الشرطية أثبتناها، نضم إليها وجود الشرط بالوجدان أنهم أجروا المعاملة فعلا، استصحبنا القضية الشرطية فقط هي في التعليقي، وبضميمة أن الطرفان الآن أجرى المعاملة فعلا والمعاوضة فعلا على هذه العين فيثبت حينئذ الصحة الفعلية. فقالوا يأتي إشكال المثبتية، قالوا لا يأتي، وأجابوا عن مفصلا في الاستصحاب التعليقي. إذن نحن نريد أن نستصحب القضية التعليقية، وببركة استصحابها نضم إلى ذلك ثبوت الشرط بالوجدان فتثبت الصحة الفعلية. وهذا والفرق بين هناك وهنا يعني كما شرحنا مفصلا في الاستصحاب التعليقي أن هذه ملازمة شرعية لا ملازمة عقلية. هناك استصحاب الجعل لإثبات المجعول هاي شنو ملازمة عقلية، أما هنا ما استصحبنا قضية شرعية. إذا الشارع قال إذا أجرى الطرفان المعاملة على العين المعاملة معاملة صحيحة، هذه قضية شرعية. وفي القضايا الشرعية إذا أثبتنا الموضوع بالوجدان فثبوت الحكم شنو يكون هذا شرع شرعيا ولا يكون هذا من الأصل المثبت. ولهذا ذكر السيد الخوئي قدس سره في حاشيته على المكاسب ببرقية بس قال بأن الاستصحاب في المقام تعليقي. عن ليش تعليقي؟ ما قال أن نستصحب حكم تكليفي ولا حكم وضعي في الجعل ولا في المجعول، بعد اتكالا على المطالب الأصول الأصولية. فهذا الاستصحاب الذي ذكره الشيخ الأعظم بهذا التحليل وهو استصحاب الفعلية يكون استصحابا تعليقيا، فهو على المبنى. فإن بنينا في بحث الاستصحاب على جريان الاستصحاب التعليقي كما ترى مدرسة الميرزا النائيني وشيدت أركان الاستصحاب التعليقي فبها ونعمة. وأما لو بنينا على أن الاستصحاب التعليقي لا يجري كما أفاد بعض الأعلام كالمحقق العراقي والسيد الشهيد وجماعة فإن الاستصحاب في المقام مش مشكلون واضح. والشيخ الأعظم يرى جريان الاستصحاب التعليقي كبرويا وإن كان استشكل فيه في باب العقود، فكلماته في الفقه غير كلماته في الأصول، في باب العقود استشكل في جريان الاستصحاب التعليقي نعم، ولكنه في الأصول بل يعني يرى الجريان. وهناك بحث إذا درسنا البيع إن شاء الله هل هناك تهافت أو لخصوصية كان في باب العقود، لعله لخصوصية في باب العقود منع من الاستصحاب التعليقي في موارد العقود والإنشاءات العقدية، لأنه استشكل على مطلق الاستصحاب التعليقي. على أي حال في أصوله يرى الاستصحاب التعليقي. نرجع لبحثنا. ومن هنا اتضح أن استصحاب الحكم قبل التنجس لا يخلو إما أن يراد منه الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، إما جعلا أو مجعولا. فهنا ثلاثة احتمالات في المقام، والأقرب لمباني الشيخ الأعظم أي استصحاب الحكم التكليفي، لأنه يرى أن الحكم الوضعي منتزع من الأحكام التكليفية. على أي حال هذا هو الأصل. إذن مقتضى الأصل العملي هو شنه؟ جواز المعاوضة على المائع المتنجس. هذا كله بلحاظ الأصل العملي. أما بلحاظ الأصل اللفظي فتمسك الشيخ الأعظم بما ذكره من الروايات في أوائل المكاسب. فإذا رجعنا إلى رواية تحف العقول وتلاحقنا هذه الرواية إلى آخر المكاسب المحرمة، إذا رجعنا إلى رواية تحف العقول فقد ورد في هذه الرواية هذا المقطع: إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. وكما قرأنا الرواية سابقا حلال بلحاظ المعاوضة والبيع، محلال خوف في المنافع كما بحثنا مفصلا. فالظاهر من رواية تحف العقول أن ضابط الحلية في المعاوضة أن يكون الشيء له جهة من جهات الصلاح، وهذا ثابت في المائعات المتنجسة، لأن محل البحث مع فرض وجود منفعة محللة مقصودة هو محل بحثنا هذا، المائع المتنجس الذي له منفعة محللة مقصودة ففيه جهة من جهات الصلاح. ولا يعارض بمقطع آخر في رواية تحف العقول حيث ذكر الضابط التحريم أن فيه جهة من جهات الفساد. إذ قد يقال بالمعارضة بين ضابط الحل وضابط الحرمة، حيث أنه في مقطع آخر أن المحرم هو ما كان فيه جهة من جهات الفساد، والمائع المتنجس فيه جهة من جهات الفساد كالأكل والشرب واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، إذ دفع هذا المحذور تقدم مفصلا في أوائل المكاسب فلا حيض. وهذا إشكال المحقق الإيرواني، حيث قال بأن الرواية فيها تهافت بين ضابط الحلية وضابط الحرمة، وأجبنا عن هذا الإشكال هناك. فلاحظ ثمتا هذا الرواية تحف العقول، وكذا رواية دعائم الإسلام، حيث أنه ورد فيها أن كل ما يباح الانتفاع به يحل بيعه، بالمعنى يعني يحل بيعه، فتشمل هذه القاعدة التي ذكرت في رواية دعائم الإسلام محل البحث. ولكن تقدم أن كلا الروايتين ضعيفتي السند، فكان الأولى للشيخ أن يتمسك بالعمومات والإطلاقات، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراضي وما شاكل ذلك، لأنه هو استدل بها في بعض المطالب السابقة، فكان الأولى هو الاستدلال بمثل هذه الإطلاقات والعمومات السالمة من إشكال الضعف السندي وما شاكل ذلك، لأن المفروض كما ذكرنا في بحث سابق في الدهن المتنجس في المسألة الثامنة ذكرنا هذا البحث، في المسألة الثامنة ذكرنا بأنه في بحث الدهن المتنجس أنه تجوز المعاوضة عليه لوجود المقتضي وهي العمومات، والصغرى وهي المالية متحققة، تذكرون البحث قلنا المالية متحققة بعدة أدلتين، وهي المفروض أن المالية موجودة في المقام لأن المنفعة محللة ما مقصودة. هذا تمام الكلام في إثبات شنه المقتضي. خلنا نقرأ. لا أرى وجها لا. بلي في هنا. بلي هناك في أنا نحو الضابط الكلية في نكتة. على نحو الضابط الكلية لماذا لم يذكر في نكتة، ولو لأن الآيات يعني اختصارا أنها ليست في مقام جعل ضابطة كلية لما يحل الانتفاع وما لا يحل الانتفاع، أنتم يعني في هناك بعد. أما التمسك بها مع فرض ثبوت المالية في الشيء هو استدل بها في بحث الدهن المتنجس، فمن هذه الجهة نقول أنه لا وجه لعدم ذكرها في المقام، ولعله عنده شيء لا نعلمه، لا أعلم يعني حسب ما هو علمنا في بحث الدهن المتنجس أنه إذا شككنا أنه تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس قال نتمسك بأوفي بالعقود حل الله. هنا أيضا المائع المتنجس، وما هو الفرق بين الدهن المتنجس والمائع المتنجس؟ لا يوجد الفرق حسب الظاهر. ولهذا قال ثم لو قلنا، هذا البحث الجديد، ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، يعني لغير الاستصباح، الآن بحث الجديد، فهل يجوز بيع غير الدهن من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع، نحن لا نستطيع، ليس عندنا هذه القدرة أن نتعدى عن مورد النصوص، المورد ورد في الدهن للاستصباح، الاستصباح تعدينا عنه لغيره من الغايات، أما الدهن أيضا نتعدى، هل يصح أو لا؟ بل أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع اللي هي الاستصباح إلى غير الاستصباح؟ إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ قال من الآن يتكلم كلمات العلماء، من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا. كيف ظهور؟ وش معنى الظهور؟ الإطلاق المقامي. قلت لكم أنا كل مرة يجي ظهور اسأل وش الظهور، من وجه الظهور؟ كيف استظهرت من كلام المشهور عندما استثنوا الدهن أنه لا يجوز بيع ما عدا؟ هم استثنوا الدهن، لماذا يقول تقول لا يجوز بيع ما عدا؟ نقول بالإطلاق المقامي، لأنهم لو كانوا يرون جواز المعاوضة على غير الدون، لماذا خصصوا الاستثناء فقط بالدون؟ لماذا لم يذكروا غيره؟ فتخصيص الاستثناء بالدون يوجب انعقاد إطلاق مقامي بلحاظ عدم ذكر ما عدم ذكر غيره، يوجب شنو؟ يوجب عدم جواز البيع. بلي ليش مطلق لفظي؟ لأنه في الإطلاق اللفظي لابد أن نفرض عندنا ماهية محفوظة والشك في قيد الماهية، مثل رقبة في مؤمنة وغير مؤمنة. الآن نحن لا نشك في قيد للماهية، إنما نشك في عنصر آخر غير الدم.
لا باعتبار المستثنى منه، المستثنى منه بإطلاقه يشمل،
لا المتنجس هذا كل له أفراد عناصر، يقولون المتنجس عنده أفراد، أفراد شنو أفراد؟ أنه شيخ لحظ الاستثناء يقول هكذا، يقول قالوا هكذا، قالوا لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن. قد يقال أن هذا التعبير غاية ما يثبت أنهم استثنوا الدهن، أما ما عداه مسكوت عنه.
ليش مشمول في المتنجس؟
لا بلحاظ الاستثناء، وإلا لو ما تعالج الاستثناء، لو قلنا أنهم ليسوا في مقام البيان كما سيأتي إشكال الشيخ العظيم، ليسوا في مقام البيان بلحاظ جهة مطلق المتنجسات.
بل بس اذا قلنا لا يجوز بيع المتنجس واقتصرنا على هذا المقدار،
لا شيخ في مثل هذه الموارد اذا هم هو الشيخ العظم ماذا ظهور استثناء الدهن، تمسك مو المستثنى بالاستثناء، استثناء الدهن ناظر الى اطلاق مقام الى اطلاق لفظي، ما الشيخ ما تمسك بالماذا، ما تمسك بالمستثنى من، ما تمسك باطلاق المستثنى من، عندنا مستثنى من وعندنا استثناء للدهن، مصب الظهور في استثناء الدهن، الظهور الذي يرجع إلى استثناء الدهن، هذا الاستثناء هذا إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي؟ إطلاق مقامي. فهو الشيخ قاعد يتمسك بظهور استثناء الدهن لا بظهور المستثنى من، لأن المستثنى من محله إشكال كما سيأتي بعدين إن شاء الله. الشيخ العظم شو عبارته؟ من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا، وإلا لو كان يجوز بيع ما عدا لماذا اقتصروا على استثناء الدهن ولم يذكروا عنصرا آخر؟ يقولون في الأصول أنه ماذا عدم ذكر عنصر آخر، ماذا هذا يسمى إطلاق مقام لا يسمى إطلاق لفظي، مثل قوله تعالى مثلا ورد مثلا في باب الأجزاء والشرائط، في باب الأجزاء والشرائط يقول الواجبات في الشريعة كذا، مثلا كل الأجزاء واجبة ما عدا جلسة الاستراحة والقنود، ولم يذكر عنصرا ثالثا، فهنا يقال من عدم ذكر عنصر ثالث وعنصر جديد وجزء جديد ماذا يستفاد بالإطلاق المقامي أنه غير واجب، وهكذا مو عندنا قيد وطبيعة، فهذا يسمونه إطلاق مقامي عليها. بلي لا موجود إطلاق مقامي، لا الشيخ يتمسك بالإطلاق المقامي، يذكر كثير إطلاق المقامي، يعني يذكر في موارد الإطلاق المقامي ويميز بين إطلاق اللفظي. نعم معالم الإطلاق المقامي ودقته وتفصيلاته لم تتضح حتى إلى هذا الزمان، يعني هناك نزاع بينهم في حقيقة الإطلاق المقامي وشروطه وقيوده، بعضهم يتنازع عن هل هذا من قبيل الإطلاق اللفظي أو من الإطلاق المقامي، إلى حين معالم الإطلاق المقامي مو كلش واضحة، واضح فيها كلام وفيها نزاع، لكن أصل الإطلاق موجود. بلي قال بل عرفت من المسالك بنسبة عدم الفارق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب، هذا بلحاظ وجه، هذا وجه عدم الجواز. الآن وجه الجواز، ومما تقدم في مسألة جلد الميتة إشكال من ظهور ومما تقدم، هذا وجه، لماذا وجه يقوي أنه يجوز يصح التعدي في مسألة جلد الميتة، من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهراء والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما أخرجه الدليل. ما هو الذي أخرجه الدليل؟ إما الناس بلحاظ كأليات الميتة أو مطلق نجس العين، لأنه سيأتينا بحثا إن شاء الله، هل أن القاعدة تقول يجوز كل شيء ما ماذا له منفعة محللة فيجوز الانتفاع به. وقد استثنى بعض الأعلام مطلق نجس العين لا خصوص أليات الميتة, مطلق نجس العين لا خصوص أليات الميتة. واضح؟ يقول إلا ما أخرج إلا ما خرج بالناس كأليات الميتة مثلا, مع أن لها منفعة لكن قالوا لا يجوز لأجل الناس, أو لا, أو مطلق نجس العين لا خصوص أليات الميتة بل مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام في ماذا, في مطلق نجس العين, في استثناء مطلق نجس العين. وهذا الآن انتهى من عرض الكلمات. أنت شيخنا اترك عنك الكلمات يا شيخنا الأعظم, أنت ماذا تقول؟ قل ها أنا أقول بأن الصحيح هو الجواز. قال وهذا, أي هذا الجواز هو الذي يقتضي الأصل اللفظي والأصل العملي والأصل اللفظي. ما هو الأصل العملي؟ استصحاب الحكم قبل التنجز. يأتيك في الامتحان ما معنى قوله استصحاب الحكم قبل التنجز؟ تقول أن هنا ثلاثة احتمالات, إما استصحاب الحكم التكليفي أو الوضع جعلا أو مجعولا. واضح؟ وهي جواز الانتفاع به إلا ما أخرج بالناس, وهو التعبير وهي أو وهو أصح مشطوب عليها في نون, في نسخة نون مشطوب عليها, هذه يقول مشطوب عليها الأصح وهي أو وهو. كيف يا خبر؟ فعلي القاعدة بمراء, يقولون إذا جاءنا مبتدأ وخبر باختلف في التذكير والتأنيث الأولى هو مراعاة الخبر خلافا لما إحنا عندنا في ألسنتنا مراعاة المبتدأ. واضح؟ قال وهي القاعدة, يعني والجواز هي القاعدة. واضح؟ والجواز هي القاعدة, إحنا نقول الجواز هو القاعدة لكنه في مثل هذه الموارد عادة يراعون الأفصح أو مراعاة جانب الخبر, مو واجب في اللغة الأفصح حسب ما أتذكر. صحيح شيخنا في المغني موجود الأفصح ذلك, لا أنه يجب مراعاة جانب الخبر الأولى. يعني يجوز قصدي, يعني أنه يجوز كلاهما لكن الأولى مراعاة جانب الخبر. قال وهي القاعدة, أي هي سمنا ضمير شنو؟ الجواز هي القاعدة, هي وش سمنا ضمير؟ ضمير العماد وضمير الفاصل, بحث في المغني شيخ حسن, ادرس المغني وإذا درسته تباحث فيه, وإذا تباحثت فيه درسه, وإذا درسته كب حاشي عليه. قال وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال, وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. هذا تمام الكلام في تمامية المقتضي الكلام في ارتفاع المانع. ما يمكن أن يكون مانعا؟ عدة أمور. الأمر الأول سهلة, الأمر الأول الآيات السابقة التي بحثناها كقوله تعالى إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, أو إنما الخمر, استغفر الله, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقلنا هناك في صفحة 83 بأنه يمكن التمسك بالآية لإثبات حرمة الانتفاع بالمتنجسات, غايته أن تقريب الاستدلال هنا كان في الانتفاع الحسي, الآن في أي انتفاع؟ في الانتفاع الاعتباري. فيقال بأن الآية يستفاد منها أن كل رجس يجب الاجتناب عنه, وحذف المتعلق يدل على العموم, أو إسناد الاجتناب إلى العين وهي الرجس ظاهر في أن المحرم جميع الشؤون كما ذكرنا سابقا, فلا فرق في الاجتناب بين التصرفات الحسية والتصرفات الاعتبارية. وكذلك قوله تعالى والرجز فهجر, فيستفاد منها أن كل رجز يجب هجرانه, والهجران مطلق سواء كان بلحاظ الانتفاع الحسي أو الاعتباري. ولكن قد تقدم مفصلا أن هذه الآيات لا يصح الاستدلال بها على عدم جواز الانتفاع الحسي فضلا عن عدم صحة أو عدم جواز الانتفاع الاعتباري بعد فرض وجود المنفعة المحللة. فالآيات السابقة قد ناقشناها مفصلا فقلنا أنها لا يمكن الاستدلال بها وفي المقام بالأولوية، يعني هناك أصل حرمة الانتفاع لا تثبت، كيف تثبت عدم جواز عدم جواز البيع مع فرض ماذا؟ مع فرض الانتفاع. فهذه الآيات لا يصح التمسك بها، المانع الأول سقط. ولهذا قال وأما قوله، هي دخول في الموانع، المانع الأول وأما قوله لأهل الآيات، وأما قوله تعالى فاجتنبوه، وقوله تعالى والرجز فاهجر، فقد عرفت صفحة 83 أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. المانع الثاني سهل، وهو التمسك بما ورد في رواية التحف العقول أن المحرم بيع وجه من وجوه النجس، نفس المانع هناك. فلو تنزلنا وقلنا أن وجه النجس يشمل المتنجس، رفعنا إيدنا عن الإشكالات السابقة وقلنا أن وجه النجس يشمل المتنجس، مع ذلك لا يصح التمسك برواية تحف العقول لمكان التعليل فيها، حيث إنها عللت عدم جواز البيع بعدم جواز الانتفاع، وقد ذكرنا هذا المطلب في المسألة الثامنة في بحث الدهن المتنجس. فحتى لو قلنا أن وجه النجس يشمل شنه؟ يشمل المتنجس، وكنا ناقشنا هنا قلنا ما يشمل، لكن لو قلنا يشمل إلا أنه بلحاظ التعليل يوسع ويضيق ويضيق، والتعليل في عدم الجواز بماذا؟ بعدم جواز الانتفاع، والمفروض في المقام جواز الانتفاع. وقال ومن ذلك يظهر، أي من ذلك؟ أنه ماذا؟ أنه مع فرض جواز الانتفاع، لا، وقال فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع، نفس الإشكال الذي ذكرناه لا تأتي هنا، بلحاظ جواز الانتفاع لا وجه للقول بحرمة البيع. ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس. كيف يظهر؟ قال بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع، عللت عدم الجواز البيع بماذا؟ بحرمة الانتفاع، والمفروض أنه في مقامنا فرغنا عن جواز الانتفاع. المانع الثالث الذي فصل فيه الشيخ الإجماع الذي ذكرناه في أوائل البحث، حيث ذكرنا أو من الجمعة عبر عبارات وكلمات الفقهاء التي ذكرناها في أول البحث، حيث قلنا مطلق مقتضى الإطلاق ونص الأصحاب أنه لا يصح البيع وإن فرض وجود منفعة محللة. إشارة إلى مقال أول اليوم صفحة 92 من ظهور استثناء ما ناقشت أيها الشيخ العظم، تغضيت عن، رجعت إلى آية تحف العقول، رواية تحف العقول والآيات. الشيخ الآن أراد أن يرجع إلى كلمات الأصحاب ويناقش كلمات الأصحاب، يأتي إن شاء الله مفصلا من صفحة 94 إلى صفحة 96، كلها مناقشات في كلمات الأصحاب في المس في المسألة، ثلاث صفحات يتعرض إلى مناقشة كلمات الأصحاب في المس في المسألة. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.